بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
بركة بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كان الحديث في الدرس السابق عن إحدى القواعد الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا تعريف هذه القاعدة ودليلها، وكذلك أيضا ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من القواعد المندرجة على هذه القاعدة، فمن ذلك قاعدة الأصل في الأعيان الحل والطهارة، والأصل في العقود الحل والصحة، والأصل في الشروط في العقود أيضا كذلك الحل والصحة، وكذلك أيضا الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الذبائح الحل، والأصل في النساء أيضا الحل، و الأصل في الفروج واللحوم التحريم، كذلك أيضا الأصل في القاعدة التاسعة والعاشرة مما يترتب ويندرج على هذه القاعدة. يقول المؤلف رحمه الله، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك. أيضا هذه القاعدة، القاعدة العاشرة أو الحادية عشرة: الأصل في أنفس وأموال المعصومين الحرمة. الأصل في أنفس وأموال المعصومين الحرمة. ومن هم المعصومون؟ المعصومون أربعة: المسلم، والذمي. الذمي هو الذي يقر على دينه مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة، إقرار بعض الكفار على دينهم مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والمعاهد هو الذي بينه وبينه عهد، والمستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان. فهؤلاء الأربعة الأصل في أموالهم ودمائهم الحرمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن قتل نفس مؤمنة هذا قتل للأنفس. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود المخرج في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كذلك أيضا الأصل في الأموال الحرمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إلى آخره. أيضا قال القاعدة الأخيرة مما يندرج على هذه القاعدة، قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة الثانية عشرة، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات الحظر والمنع. فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وحديث عائشة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن عمله مردود عليه. وذلك أن العبادة هي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، فلا تسلك طريقا يوصلك إلى الله عز وجل إلا طريقا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذه القاعدة أن الأصل في العبادة الحظر والمنع قاعدة كبيرة، نعم قاعدة كبيرة، وفيها رد على أهل البدع. وهذه القاعدة من رحمة الله عز وجل، وهي سبب حفظ الدين. لولا هذه القاعدة لمن حفظ الدين؟ هذا يصلي المغرب ثلاث ركعات وهذا يصلي أربع. لكن لو قلنا أن الأصل في العبادة الحظر والمنع، ما تتعبد إلا بالعبادة اللي جاءت في القرآن والسنة، إن حفظ الدين. هذا يتعبد بما شاء من الكيفيات، وهذا يتعبد بما شاء، نقول هذا كله بدعة. هذا فيه حفظ الدين في هذه القاعدة، وفيه رد على أهل البدع، يعني رد على أهل البدع. وإلا لو قلنا أن الأصل في العبادة الحل، وأن الإنسان له أن يخترع ما شاء من العبادات، من حفظ الدين؟ والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا هذه القاعدة من أسباب حفظ الدين. فلا يتعبد لله بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف، نعم نعرف البدعة، نعم وما هي البدعة، نعم ما هي البدعة؟ هي كل ما تعبد لله عز وجل به، سواء كان بالفعل أو بالترك ولم يكن عليه أو لم ترد هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رحمه الله تعالى: والسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة فقهية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وما هي المقاصد وما هي الوسائل؟ الوسائل جمع وسيلة، الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى الشيء، نعم الطريق الموصل إلى الشيء، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح المراد به هنا فهي الطريق الموصل إلى ما أمر الله عز وجل به أو ما نهى عنه سبحانه وتعالى، الطريق الموصل إلى الأمر أو النهي. والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر الله أو اجتناب نهيه. المقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر الله أو اجتناب نهيه. فالوسائل لها أحكام المقاصد. ويدل لهذه القاعدة، يعني يدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما كان سب آلهة المشركين سببا لسب الله عز وجل نهى الله عز وجل عن ذلك، فالمقصد هو حصول ما سبت الله سبحانه وتعالى، الوسيلة نهى عنها الشارع، وهي سب آلهة المشركين، وإن كان في أصلها أنها مباح، لكن لما كانت وسيلة إلى محظور نهى عنها الشارع. وهذه الوسائل يختلف حكمها باختلاف الأحكام الخمسة التكليفية. فوسائل الواجبات واجبات، ووسائل المحرمات محرمات، ووسائل المكروهات مكروهات، ووسائل المستحبات مستحبات، ووسائل المباحات مباحات. ويدل لهذه القاعدة سائر أو جملة الأحكام الشرعية تدل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، شراء الماء للوضوء وسيلة، فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكما أن الوضوء واجب فكذلك أيضا شراء الماء للوضوء نقول بأنه واجب. كذلك أيضا السواك مستحب، شراء السواك مستحب، أكل الثوم مكروه، شراء الثوم مكروه، الزنا محرم، ما كان وسيلة إليه من النظر إلى النساء إلى آخره أو استماع الغنى نقول بأنه محرم، لبس الثوب أو التجمل أو الزيادة على ما يحتاج إليه في ستر العورة نقول بأنه مباح إلى آخره، فالوسيلة إلى ذلك نقول بأنه مباح. وقال المؤلف رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني كما أن الوسيلة إلى العبادة عبادة، كذلك أيضا المتممات والزوائد أيضا عبادة، مجيئك إلى المسجد للصلاة عبادة، رجوعك إلى بيتك عبادة أخرى، مجيئك إلى الدرس عبادة، رجوعك أيضا عبادة أخرى، إلى صلة الرحم عبادة، أيضا رجوعك أيضا عبادة أخرى. ويدل لهذا حيث حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم قال: كان رجل من الأنصار أبعد الناس أو من أبعد الناس ممشا إلى المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ قال: ما أحب أن يكون بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب ذلك كله له. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة العيدين كما ثبت في الصحيحين سلك طريقا في الذهاب وسلك طريقا آخر في الرجوع، يعني غاير عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن أيضا أن رجوعه أيضا عبادة أخرى، ولهذا غاير النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يستحب إذا غدا إلى العيدين من طريق أن يرجع من طريق آخر. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه المسائل ما يتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان إلى آخره، هذه سبقا تكلمنا عنها عند الكلام على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكرنا أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، والقسم الثاني تيسير طارئ. وأن التيسير الطارئ نحتاج معه إلى معرفة أسباب التخفيف، وذكرنا أسباب التخفيف، وأن من أسباب التخفيف الخطأ والنسيان والإكراه وإلى آخره كما ذكر المؤلف رحمه الله، وأن هذه أسباب للتخفيف في الإثم في الحكم التكليفي، بمعنى الإنسان لا يأثم. وأما الضمان وما يتعلق بالحكم الوضعي ففي حقوق الآدميين أنه يضمن ولا تكون سببا للتخفيف، وأما في حقوق الله فيفرق بين باب الأوامر وباب النواهي، وتكلمنا على هذه المسائل. قال المؤلف رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة فقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. معنى هذه القاعدة أن بعض الأشياء إذا استقلت يكون لها حكم من حيث الصحة والطهارة والتحريم والنجاسة، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر يتعين الحكم. فنقول هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، معنى هذه القاعدة أن من الأشياء ما إذا كانت مستقلة لم تكن تابعة لغيرها فإنه يثبت لها حكم من حيث الطهارة والنجاسة والصحة والحرمة أو البطلان إلى آخره، والتحريم والحل إلى آخره. وإذا كانت تابعة لغيرها فإن هذا الحكم يختلف. ويدل لهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لو أن أحدا أخذ حشرة وأحرقها بالنار نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج في جهاده أن يحرق نخل بني النضير حرقه، مع أن هذا النخل قطعا سيوجد فيه شيء من الحشرات والدواب والهوام والطير ونحو ذلك، ومع ذلك حرقه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء تحريق مثل هذه الأشياء تبعا ولم يجئ على وجه الاستقلال، فدل ذلك على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا دليل هذه القاعدة، وهذا أيضا مثال على أمثلة هذه القاعدة. أيضا من أمثلة هذه القاعدة أن صلاة المغرب يشرع فيها تشهدان، وقد يصلي مصلي صلاة المغرب أربع تشهدات، إنما جاء ذلك على سبيل التبع، لكن لو جاء على سبيل الاستقلال نقول بأن صلاته غير صحيحة، لأن صلاة المغرب إنما يشرع فيها تشهدان. ومثلا لو جاء المسبوق والإمام في التشهد الأول ودخل معه في التشهد الأول، ثم بعد ذلك صلى ركعة وتشهد معه التشهد الثاني، ثم قام وأتى بركعة فجلس للتشهد الأول بالنسبة له، ثم قام وأتى بالركعة الأخيرة وجلس في التشهد الأخير إلى آخره، فيكون صلى أربع تشهدات في صلاة المغرب، وهذا إنما جاء تبعا. وعلى هذا، وهذا كثير في صلاة المأمومين، تجد أن المأموم يتابع الإمام، تجد أن المأموم لم يحصل له سهو، الإمام حصل له سهو، ومع ذلك الإمام سجد للسهو والمأموم لم يحصل له شك، الإمام شك ثم بعد ذلك سهى إلى آخره، لكن يتابعه المأموم. ويزيد في صلاته هاتين السجدتين مع أنه لم يحصل له شيء من السهو، وإنما جاء ذلك على سبيل التبع، فدل ذلك على هذه القاعدة إلى آخره. ومن ذلك أيضا قال العلماء أكل الدود في الثمر، يعني لو أن الإنسان فتح الثمرة وأخرج الدود منها لا يجوز له أن يأكله على سبيل الاستقلال، لكن لو أنه أكل الثمرة هكذا إلى آخرها وفيه شيء من الدود فإن هذا جائز، لأن هذا جاء على سبيل التبع ولم يأتي على سبيل الاستقلال. قال المؤلف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف قاعدة، نعم، إحدى القواعد الخمس الكلية، وقد تقدم لنا ثلاث قواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة العرف. والعرف اختلف فيه العلماء رحمهم الله كثيرا في تعريفه، وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن العرف هو ما تعارفه الناس من أمور دنياهم. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وأيضا قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والعرف يشترط له ألا يخالف الشرع، فإذا خالف العرف الشرع فإن هذا لا عبرة به، لا عبرة بالعرف الذي يخالف الشرع. فلو تعارف الناس في ألبستهم أنهم يطيلون ثيابهم دون الكعبين نقول بأن هذا خلف عرف مخالف للشرع لا عبرة به. ولو تعارف الناس في ألبسة النساء أن المرأة تلبس ثوبا غير ساتر نقول هذا عرف مخالف للشرع. أو أن حفلات الزواج يقام فيها الغنى ونحو ذلك نقول بأنه عرف مخالف للشرع. فنقول الشرط الأول ألا يخالف الشرع. الشرط الثاني ألا يخالفه المتعاقدان، فإن خالفه المتعاقدان فنقول بأن العرف اللفظي، أو نقول بأن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. إذا خالفه المتعاقدان نقول بأن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. فمثلا لو تعارف الناس أن الإنسان إذا باع بيته فله أن يمكث فيها مدة أسبوع، أو إذا باع سيارته للبائع أن يستخدمها لمدة يوم أو يومين إلى أن يجد سيارة لمدة يوم أو يومين إلى آخره. فاشترط المشتري أنه يتسلمها مباشرة، فنقول هنا الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. الشرط الثالث أن يكون العرف مضطردا، وعلى هذا إذا كان العرف غير مضطرد إلى آخره فإن هذا لا عبرة به. يعني لو أن الناس يختلفون في هذا العرف، مثلا في هذا المجتمع أحد يشترط وأحد لا يرى الاشتراط إلى آخره، نقول لا عبرة بالعرف المضطرب، لا بد أن يكون مضطردا. الشرط الرابع والأخير ألا يكون العرف حادثا، بل لا بد أن يكون العرف مستقرا، لا يصح أن يكون حادثا. قال المؤلف رحمه الله: حكم من الشرع الشريف لم يحد. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام ضبطها الشارع وحدها الشارع، هنا لا حاجة للعرف في ضبطها وحدها، نقول أحكام ضبطها الشارع وحدها الشارع، فهنا نقول بأنه لا حاجة إلى العرف في حدها وضبطها. فمثلا نصاب السرقة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. مثلا الزكاة في الإبل، كما هي تجب الزكاة في الإبل؟ إذا ملك خمسا سائمة فيها شات، إذا ملك عشرا فيها شاتان إلى آخره. هنا ضبطه الشارع. صلاة المغرب 3 ركعات ضبطه الشارع، 4 ركعات العشاء إلى آخره. نقول القسم الأول أحكام ضبطها الشارع فلا حاجة إلى العرف. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع، جعلها مطلقة. فقال لك المؤلف رحمه الله: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني إذا أطلقه الشارع ولم يحده، فإننا نرجع إلى تحديد هذا الحكم الذي أطلقه الشارع، نرجع إلى العرف. فمثلا من أركان الوضوء الموالاة، لا بد من التوالي بين أركان الوضوء، بين غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى آخره. وش ضابط لو أخل بالموالاة؟ ما هو الإخلال الذي يضبط الذي يخل بالموالاة، وما هو التفريق الذي لا يضبط الموالاة؟ العلماء يقولون يرجع في ذلك، يعني من العلماء من حده، من العلماء من لم يحده. الشافعية قالوا بأننا نرجع إلى في مثل هذا إلى العرف. الحنابلة قالوا بشرط أن لا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتاد إلى آخره. مثلا الحرز، الحرز الشارع أوجب في القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز. طيب ما هو الحرز؟ ما بينهم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرز الذهب كذا وحرز السيارات كذا وحرز المواشي كذا إلى آخره. فنرجع إلى العرف، العرف في ضبط الحرز. والعرف يختلف، فحرز الذهب ليس مثل حرز الكتب، حرز الكتب تكون في المكتبة، لكن الذهب لا بد أن تقفل عليها في صناديق الحديد إلى آخره. حرز المعون يكون في المطبخ، حرز السيارة إلى آخره. المهم أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وعدل السلطان وجوره إلى آخره. فكلما كان البلد الأكثر أمنا وضبطا كلما خفف العلماء في الحرز، وكلما كان خلاف ذلك كلما شدد العلماء، أو أن العلماء وسع العلماء في مسألة الحرز. وعلى هذا فقس مثلا نفقة الزوجة، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، لكن ما قدر النفقة إلى آخره، هذا ما بينه الشارع، يرجع في ذلك العرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها وولدها ما يكفيهم بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة فقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه، يعني قبل وقت حلوله، فإنه يعاقب بحرمانه. وهذه القاعدة، هذه القاعدة قريبة من قاعدة سد الذرائع، يعني هذه القاعدة فيها سد للذرائع، يعني سد لذرائع الشر، نعم سد، فهي جزء من قاعدة سد الذرائع، فيها سد لذرائع الشر. من تعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه. ويدل لهذه القاعدة أدلة قاعدة سد الذرائع، نعم أدلة قاعدة سد الذرائع. والعلماء رحمهم الله تعالى يتفقون، يعني الأئمة يتفقون على أنه ليس لقاتل شيء، يعني لا يرث القاتل، القاتل لا يرث. ومن أمثلة هذه القاعدة أن من قتل مورثه فإنه لا يرث معاقبة له بحرمانه. وما هو ضابط القتل إلى آخره؟ الصواب في ذلك أنه القتل العمد، فإذا قتله متعمدا فإنه لا يستحق شيئا من ميراثه. ومن أمثلة هذه القاعدة إذا قتل الموصى له الموصي أيضا متعمدا فإنه لا يستحق شيئا من ميراثه. ومن أمثلة هذه القاعدة من خبب امرأة على زوجها لكي يتزوجها فإنه يعاقب بحرمان هذا الزواج، وأن هذه المرأة تحرم عليه. نعم تحرم عليه. وهذه القاعدة كما تكون في الدنيا أيضا تكون في الآخرة. نعم كما تكون في الدنيا أيضا تكون في الآخرة. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني تعجل هذا المحرم في الدنيا قبل أوانه فإنه يحرمه في الآخرة. ومن لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة. وعكس هذه القاعدة، عكس هذه القاعدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من ذلك، قوة الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة المناجات إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة كبيرة. نعم هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة كبيرة، وأوسع الناس في تطبيق هذه القاعدة هم الظاهرية. الظاهرية عندهم كل الأوامر واجبات وكل النواهي محرمات وكلها تقتضي الفساد، هذه الضابط عند الظاهرية. ثم بعد ذلك يأتي بعدهم الحنابلة رحمهم الله، الحنابلة أيضا يتوسعون في تطبيق قاعدة النهي يقتضي الفساد، نعم مراعاة للأثر والنص. وهذه القاعدة تنقسم من 4 أقسام، يعني أحسن من قسمها أو أحسن من رأيت من قسم هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، وأن هذه القاعدة تنقسم إلى 4 أقسام. والعلائي رحمه الله له كتاب مستقل اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. فنقول هذه القاعدة النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان عبادة أو معاملة، أو نقول بأنه لا يقتضي الفساد إلى آخره. نقول هذه القاعدة تنقسم إلى 4 أقسام، هذه القاعدة تنقسم إلى 4 أقسام، وكما ذكرت تقسيم ابن رجب رحمه الله تعالى هو تقسيم جيد. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. نقول القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد. مثال ذلك، نعم مثال ذلك في العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر. فالتطوع المطلق بعد صلاة الفجر نقول بأنه تطوع فاسد ولا ينعقد. أيضا التطوع المطلق بعد صلاة العصر نقول بأنه تطوع فاسد ولا يصح، ولا يصح. وأيضا من أمثلة هذه القاعدة حديث معاذ بن حكم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. نقول الكلام في الصلاة مبطل ومفسد للصلاة. ومن أمثلتها في المعاملات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. العقد على زوجة الأب هذا عقد فاسد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. نقول بأن العقد على هؤلاء عقد فاسد. وفي حديث جابر: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. العقد على هذه الأشياء نقول بأنه عقد فاسد. فعندنا القسم الأول أن يعود النهي إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، فنقول بأنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه، بمعنى أنه لا يتعلق بالمنهي عنه، لا يتعلق بشرطه، لا يتعلق بركن من أركانه إلى آخره. نعم، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، نقول بأنه لا يقتضي الفساد. من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نعم نهى الرجال عن لبس الخواتم. نعم نعم، وقال وسلم لما رأى عن لبس خاتم الذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، في حيث بموسى وحديث علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا فوضع أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثي. وعلى هذا لو أن الإنسان في الصلاة لبس خاتم الذهب أو لبس عمامة الحرير، فنقول هنا النهي، الشارع نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، لكن هذا النهي لا يتوجه عن منهي عنه، لا يتوجه إلى شرط الصلاة، لا يتوجه إلى ركن من أركانها، إنما هو لأمر خارج، فنقول بأنه ماذا؟ لا يقتضي الفساد، فنقول هو آثم، لكن ما يتعلق بعبادته نقول بأن العبادة صحيحة. ومن أمثلته أيضا الغيبة في الصيام، الغيبة في الصيام محرمة، سماع الغنى في الصيام محرم إلى آخره، لكن لا نقول بأنه إذا اغتاب الناس أو نمهم أو استمع الغنى أو قال الزور ونحو ذلك وهو الصائم لا نقول بأن صيامه يفسد عليه، لأن هذا يعود إلى أمر خارج. ومثل ذلك أيضا في المعاملات أن الشارع نهى عن تلقي الركبان، يعني عن تلقي الركبان، تلقي الركبان هذا يعود إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المعاملة، لا يتعلق بشرطها، لا يتعلق بركنها، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، فنقول بأنه يقتضي الفساد. مثال ذلك، مثال ذلك لبس الثوب النجس. الشاعر الله عز وجل قال في أحد التفاسير: وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حيث جابر حيث أبي سعيد لما أخبره جبريل أن في نعليه أذى خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على النهي عن أن يكون في ثوب الإنسان نجاسة. طيب، أنت منهي أن تلبس الثوب النجس، النهي هنا يعود إلى شرط من شروط العبادة، لأن لبس الثوب ها شرط من شروط العبادة، ستر العورة شرط من شروط صحة العبادة، لكن هذا الشرط أو هذا النهي يختص بالعبادة أو أنه لا يختص بالعبادة؟ ها يقول بأنه يختص بالعبادة، لأن لبس الثوب النجس خارج العبادة لا بأس به، هذا جائز، هذا جائز ولا بأس به. فإذا عاد النهي إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه يقتضي الفساد، أو يختص بالمعاملة نقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه يقتضي الفساد. فإذا كان يختص بالعبادة أو يختص بالمعاملة نقول بأن هذا مقتضي للفساد. وكما ضربنا المثل لبس الثوب النجس هذا خاص بالعبادة ممنوع، لكن خارج العبادة البس الثوب النجس لا بأس، نعم، ولا تأثم، لا تأثم في ذلك. نعم. القسم الرابع أن يعود الشرط، أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها، فهذا الحنابلة يقولون بأنه يقتضي الفساد، والصواب أنه لا يقتضي الفساد. إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص، يقول بأنه لا يقتل الفساد. مثال ذلك لبس الثوب المغصوب أو المسروق أو المنتهب إلى آخره. النهي هنا يعود إلى شرط العبادة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن هل هذا يختص بالعبادة أو لا يختص؟ ها؟ هل هو يختص أو لا؟ يعني لبس المغصوب هل النهي عنه خاص بالصلاة أو أنه شامل للصلاة وخارج الصلاة؟ نقول بأنه شامل، فنقول بأن هذا لا يقتضي الفساد إذا كان يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها، نقول بأنه لا يقتضي الفساد. ومثل ذلك أيضا لو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة إلى آخره، وعلى هذا فقس. فتلخص لنا أن هذه القاعدة الأصولية الكبيرة أن لها هذه الأقسام الأربعة إلى آخره. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: متلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة في دفع الصائل، والصول في اللغة الاقتحام والتعدي، الصول في اللغة الاقتحام والتعدي، وأما في الاصطلاح فهو إرادة التعدي على دم شخص أو عرضه أو ماله، إرادة التعدي على دم شخص أو عرضه أو ماله، هذا هو الصائل. والصائل يدفع بالأحسن فالأحسن، إن لم يندفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان. لكن المصول عليه أن يتقي الله عز وجل فيدفعه بالأحسن فالأحسن، لأن الأصل في دم المسلم ماذا؟ الحرمة. حسنت، الأصل دم المسلم الحرمة، يدفعه بالأصل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا بأس، لو قتله فلا ضمان عليه. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فأنت شهيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا يدل على أنه غير محترم، وأنه دم غير مضمون. نعم، دم غير مضمون. فهذه القاعدة يقول لك المؤلف: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني تدفع هذا الصائل عليك سواء كان آدميا أو حيوانا، تدفعه بالأسهل فالأسهل، إن كان يندفع بالزجر زجرته، إن كان يندفع بالضرب ضربته، بالجرح جرحته، إن لم يندفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليك. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن خشي المصول عليه أن يبدره الصائل بالقتل فله أن يبدره بالصائل بالقتل، يعني إذا ظن أن هذا الشخص إذا ذهبت تعظه وتوجهه وترشده وتخوفه بالله عز وجل أنه سيبدرك بالضرب أو بالقتل، فلك أن تبدره بما ظننت أنه سيبدرك به. إذا ظننت أنه سيبادرك بالضرب فلك أن تبادره بالضرب، تنتقل إلى المرتبة. إذا ظننت أنك سيبادرك بالقتل، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لك أن تبدره بالقتل. وأيضا لا بد أن يفرق بين هذه المسألة، العلماء رحمهم الله يفرقون بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، يعني الصائل يريد أن يعتدي وعندنا شخص معتدي. نعم شخص معتدي، إنسان وجد شخصا في بيته، هذا ليس من حكم، ليس هذا حكم حكم الصائل، هذا لك أن تبدره بالضرب مباشرة لأن هذا معتدي. وأما الصائل، نعم أما الصائل فهو يريد أن يعتدي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الشخص الذي ينظر من خصاص البيت، لك ماذا؟ ها؟ أن تفقع عينه، لأن هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل عقوبة المعتدي. فإذا كان الإنسان متلبسا بالاعتداء، نعم متلبسا بالاعتداء، فلك أن تبدره بالضرب، نعم لك أن تبدره بالضرب إلى آخره. كما ذكرنا أن الشارع رخص لك أن تفقع عين هذا الشخص، ونص العلماء رحمه الله قالوا لو وجد رجلا مع أهله له أن يبدره بالقتل مباشرة، لأن هذا من قبيل عقوبة المعتدي، وليس هذا من قبيل دفع الصائل. قال وذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني المالكية رحمهم الله تعالى هم أحسن الناس فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، نعم المالكية، وأضعف الناس فيما يتعلق بالسياسة الشرعية هم الحنفية رحمهم الله. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا القياس وتركوا الأثر، لكن المالكية رحمهم الله هم أحسن الناس فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله استفادوا من هذه الكتب وترجموا هذه الكتب وصاغوا هذه الكتب. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لك في دعوة الدم في مثل هذه المسائل، يقول ما يحتاج إلى البينة، يعني لو أن شخصا صال عليه شخص أو وجده في بيته ثم بعد ذلك أدى ذلك إلى قتله، أكثر أهل العلم يقول لا بد أن يأتي بالبينة، القاتل لا بد أن يأتي بالبينة أن هذا صائل نحو ذلك إلى حقره. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا حاجة إلى البينة في مثل هذه المسائل، لأنك صعب أنك تذهب وتأتي برجلين يشهدان إلى آخره، وقال يرجع في مثل هذه المسائل إلى القرائن، فهي دلت القرينة على أن هذا الصائل أنه صاحب شر وأن المصول عليه أنه لا يمكن أن يقدم على القتل إلى آخره إلا في نعم إلا لموجب ونحو ذلك إلى آخره. قال وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض صيغ العموم، يعني في ذكر بعض صيغ العموم، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر مثل هذه الصيغ لأن مثل هذه الصيغ يحتاج إليها، يعني يحتاج إليها المفتي وكذلك أيضا القاضي والفقيه إلى آخره. هذه الصيغ التي ترد في ألفاظ المتبرعين من الموقفين والموصين والواهبين أو في ألفاظ الفاسخين من المطلقين ونحو ذلك، هذه يحتاج إلى معرفة مثل هذه الصيغ. والعام يعني العام في اللغة الشامل، العام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ومذهب أهل السنة والجماعة أن العام له صيغة، يعني أن العام له صيغة، والأصوليون يذكرون ما يقرب من 250 صيغة للعام، يعني ما يقرب من 250 صيغة للعام. من صيغ العموم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ال هذه من صيغ العموم، وسواء كانت في الجمع أو كانت في المفرد، سواء كانت في الجمع أو كانت في المفرد، نقول بأنها تفيد العموم. قال مؤلف رحمه الله: كالعليم. العليم اسم من أسماء الله، وهذا مثال لإفادة العموم في المفرد. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى العليم الذي وسع علمه كل شيء، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون إلى آخره. ومثالها في الجمع قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. هذا هنا تفيد العموم. قال: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. أيضا النكرة في سياق النفي، هذه الصيغة الثالثة، النكرة في سياق النفي تعطي العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. فقوله نفس لنفس شيئا، هذه ثلاث نكرات في هذه الآية في سياق النفي، نقول بأنها تعطي العموم. يوم لا تملك نفس، سواء كانت هذه النفس نفس الوالد أو الولد أو الزوج أو القريب، لنفس أي نفس شيئا أي شيء، نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. قال: أو سياق النهي. نعم أو سياق النهي أيضا، هذه الصيغة الرابعة، وهي أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم. ومثال ذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أحد، هذه نكرة في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أحد أي أحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا أو وليا إلى آخره، فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كذاك من وما تفيدان العموم، تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. يعني الأسماء المبهمة، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصول، هذه كلها تفيد العموم. يعني هذه الأسماء المبهمة من أسماء الشرط وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام إلى آخره، هذه نقول بأنها تفيد العموم. مثاله في من، قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. من عمل أي سوء فإنه يجزى بهذا السوء، سواء كان رجلا أو امرأة إلى آخره، فإنه سيجازى بما عمل. مثاله فيما، قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال المؤلف رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. أيضا هذه من صيغ العموم، المفرد المضاف، وكذلك أيضا الجمع المضاف، هذا يفيد العموم. مثاله المفرد المضاف قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، هذه يشمل كل نعم الله عز وجل. ومثاله في الجمع المضاف قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، هذا يشمل كل الأولاد. نعم يشمل كل الأولاد. طيب هذه كما ذكرنا، يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الصيغ لحاجة الفقيه والقاضي والمفتي إلى مثل هذه، إلى معرفة مثل هذه الصيغ. فمثلا من أمثلة ذلك، لو قال: بيتي وقف، أو يعني كتب في وصيته أن بيته وقف، أي بيوته يكون وقفا؟ ها الذي هو فيه، ها كيف الذي مات فيه. نعم قال بيتي وقف، لكن إذا أخذنا بكلام المؤلف رحمه الله وأن المفرد المضاف يفيد العموم، نقول كل البيوت وقف، كل البيوت وقف، لأنه قال بيتي وقف، هذا مفرد مضاف يشمل كل البيوت. نعم يشمل كل البيوت. ومثلا لو قال زوجتي طالق، نعم زوجتي طالق، نقول بأن كل زوجاتي يطلقن عليه، لأن هذا مفرد مضاف. نعم وكما ذكرنا أن المفرد المضاف يفيد العموم. نعم ولهذا مثل ذلك لكي لا يلتبس بينها المؤلف رحمه الله، هذه الصيغ بينها المؤلف رحمه الله. اللهم إلا في قوله زوجتي طالق، يعني إذا أراد فلانة أو فلانة فإن هذا العام يتخصص، لأن العام يأتي في اللغة العربية ويراد به الخاص. نعم يأتي في اللغة العربية ويراد به الخاص. نعم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه ليست قاعدة فقهية وإنما هي قاعدة شرعية. هذه القاعدة كما تكون في العمليات أيضا تكون في العقائد. نعم هذه القاعدة كما تكون في العمليات أيضا تكون في العقائد. فكل حكم شرعي سواء كان ذلك في العمليات أو كان ذلك في العقائد لا يترتب عليه أثره ولا يثبت له حكمه إلا بهذين الأمرين، لا بد أن تتوفر شروطه وأن تنتفي موانعه، لا بد من هذين الأمرين، توفر الشروط تنتفي الموانع من مبطلات وموانع للصحة والإجزاء ونحو ذلك. ودليل هذه القاعدة هي سائر أو هو السائر أدلة الشروط للأحكام الشرعية وانتفاء الموانع لها. نقول دليل هذه القاعدة هو سائر أدلة الشروط للأحكام الشرعية وأدلة انتفاء الموانع. فمثلا عندنا الصلاة، الصلاة يقول لك لا يتم حكمه، حكم الصلاة من سقوط الطلب وبراءة الذمة وحصول الثواب عند الله عز وجل إلا بأمرين. ما هما؟ لا بد أن تتوفر شروطها من استقبال قبلة ورفع الحدث وإزالة القبث وستر العورة والنية إلى آخره، لا بد من توفر الشروط. وأيضا لا بد أن تنتفي، لا بد أن تنتفي موانعها من الكلام في الصلاة والأكل والشرب والحركات الكثيرة المتوالية بلا ضرورة إلى آخره، لا بد أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع لكي تكون مسقطة للطلب مبرئة للذمة لصاحبها الثواب والأجر عند الله عز وجل. الصيام أيضا، لأن الصيام لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه، لا بد أن تتوفر شروطه الشرعية من الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن تنتفي الموانع من الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض والنفاس إلى آخره، لا بد أن تتوفر شروطه، لا يكون مسقطا للطلب مبرئا للذمة وأيضا حصول الثواب عند الله عز وجل إلا إذا توفرت شروطه وانتفاء موانعه. كذلك أيضا قل مثل ذلك أيضا في المعاملات، البيع، البيع لا بد أن تتوفر شروطه وأن تنتفي موانعه. لا يحصل الملك لهذه السلعة وحل الانتفاع بها إلا إذا توفرت شروط البيع من الرضا وأن يكون العاقد جائز التصرف والعلم بالثمن والمثمن وأن يكون المعقود عليه مباح النفع إلى آخره. وأيضا لا بد من انتفاء الموانع، يعني لا بد من انتفاء الموانع، لا يكون العقد بعد نداء الجمعة الثاني أو بعد تضايق وقت المكتوبة، أو يكون العقد على محرم ونحو ذلك، أو من غير جائز التصرف إلى آخره. ومثله أيضا النكاح، النكاح لا بد لكي تتوفر شروطه، لا بد لكي يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين من توفر الشروط وانتفاء الموانع. شروط النكاح: الرضا، الشهادة، الولي، تعيين الزوجين. أيضا لا بد من توفر الانتفاء، لا بد من انتفاء الموانع، لا تكون هذه المرأة من المحرمات، سواء كان ذلك بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع نحو ذلك. وكما يكون ذلك في باب العمليات، كذلك أيضا يكون في باب العقائد، يكون في باب العقائد. فمثلا الكفر والفسق ودخول الجنة ودخول النار، هذه لا بد لها من توفر الشروط وانتباع الموانع. لا يحكم على هذا الشخص بالكفر يعني بعينه إلا إذا توفرت، إلا إذا توفر شرط تكفيره، وأيضا انتفت الموانع. يعني قد يكون عنده جهل، قد يكون عنده تأويل، قد يكون عنده إكراه إلى آخره. وأيضا لا بد من توفر الشروط من العلم والاقتيار والذكر وإلى آخره. فهذه قاعدة كبيرة كما تبين. قال المؤلف: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. نعم، هذه القاعدة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه قاعدة فقهية، وهذه ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذه القاعدة كما تكون في أعمال الدنيا، كذلك أيضا تكون في أعمال آخرة. فمن أتى بما عليه من عمل في الدنيا يستحق ما رتب على هذا العمل من الأجرة أو الجعالة ونحو ذلك. فإذا استأجرت أجيرا، إذا استأجرت أجيرا وقام بالعمل الذي استأجر من أجله، فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل من الأجرة. ومثله أيضا في باب الجعالة، لو أن شخصا قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا، فإنه ثم قام شخص وأذن أو نظف نحو ذلك، فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل من جعل. ودليل ذلك ما سلف، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا كما ذكرنا في أمور الدنيا، كذلك أيضا فهو في أمور الآخرة. فالمسلم إذا أتى بما أوجب الله عز وجل عليه من الأعمال الصالحة من صلاة نحو ذلك، فهذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن تظن بالله خيرا. إذا صليت المغرب وصليت العشاء، فالظن بالله سبحانه وتعالى أن الله يثيبك وأن الله يقبل منك، هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا تظن بالله خلاف ذلك، لا تظن الله يرد عبادك، لا، أنت إذا قمت بما عليك من عمل تستحق ما رتب على هذا العمل. فحسن الظن أنك تظن بالله خيرا، نعم تظن بالله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الذي يكون مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخذله عند الممات. نعم عند الممات الله سبحانه وحسن الظن أنك إذا كنت مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله يحسن لك الخاتمة، ولا يمكن يعني أن نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وأن الإنسان إذا كان مستقيما مبادرا لفعل الخير وترك المنكر يكون في النهاية تكون خاتمته سيئة، هذا لا يكون في عدل الله وفي رحمته وعفوه، وهو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. كما أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا عمل السيئات حسن الظن بالله أن الله يعاقبه إلا إذا تاب، نعم إلا إذا تاب ورجع وأناب. وأما كون الإنسان يظن أن الله يغفر له وهو يعمل السيئات هذا من المكر به، بل حسن الظن أنك تظن بالله أن الله يعاقبك، وعلى هذا عليك أن تبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال نعم قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل السائر المأمور. هذه قاعدة، نعم قاعدة فقهية، إذا شق فعل سائر المأمور افعل ما تقدر عليه من المأمور، إذا تمكنت من فعل البعض لم تتمكن من فعل الكل افعل ما تقدر على فعله. لماذا؟ نعم أو قبل ذلك أولا، ما دليل هذه القاعدة؟ نعم دليلها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحيث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لماذا نقول إذا لم تقدر على فعل الكل افعل البعض؟ لماذا لم يقل بأنك إذا لم تقدر على فعل الكل اترك الكل؟ لأن الأوامر يراد منها المصالح، الأوامر تنتج المصالح، فأنت إذا ما تمكنت أنك تفعل كل المصلحة تحصل كل المصلحة، حصل بعض المصلحة لا تفوتك بعض المصلحة. فأنت إذا ما استطعت أن تصلي قائم صلي جالس، لأن الصلاة فيها مصلحة وفيها خير، فيها هدى وفيها نور وفيها رحمة، فيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. فالأوامر هذه هي مصالح لك يا ابن آدم، هي أسباب السعادة والفلاح والنجاح. فأنت إذا ما تمكنت أنك تحصل كل المصلحة حصل بعض المصلحة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله، قال لك إذا ما تمكنت أن تفعل كل المأمور افعل ولو بعض المأمور. ولهذا قال وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، حسب الاستطاعة اللي تقدر عليه حصل حسب استطاعتك. وقال في النواهي وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اتركوه بالكلية. ما نقول الدخان مثلا، إذا كنت ما تقدر أنك تدخن تترك الدخان مثلا، اشرب اليوم حبة أو حبتين، ما نقول هذا. لماذا؟ لأن النواهي وش تنتج؟ مفاسد، والمفاسد اجتنب كله. ما نقول حصل بعض المفاسد، بل نقول اترك كل المفاسد. نعم اترك كل المفاسد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، وقال في الأوامر ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما تقدرون عليه. لأن الأوامر هذه مصالح، إذا فاتك كل المصلحة حصل بعض المصلحة. النواهي مفاسد، اترك كل النواهي لأنها تنتج ماذا؟ تنتج المفاسد والشر والبلاء على الإنسان. وسبقا ذكرنا نعم قول المؤلف رحمه الله ويفعل البعض من المأمور شق فعل السائر المأمور. سبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن الإنسان إذا قدر على بعض العمل وعجز عن البعض فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب. إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة نقول هذا لا يجب عليك أن تأتي به. فمثلا إذا قال أنا أستطيع أن آتي إلى باب المسجد لكن لا أستطيع أن أدخل المسجد أن أصلي، نقول ما يجب عليك. قال أستطيع أن أذهب إلى مكة لكن لا أستطيع أن أطوف وأرمي وأقف في عرفات وأبيت في المزدلفة ومنى، نقول ما يجب عليك لأن هذا وسيلة. والقسم الثاني أن يكون المقدور عليه عبادة، نعم أن يكون المقدور عليه ليس عبادة بنفسه، إذا انفرد لا يكون عبادة بنفسه، فهذا نقول لا يجب عليه أن يفعله. مثال ذلك إذا قال أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف اليوم لكن ما أستطيع أن أكمل إلى آخره، يقول هذا لا يجب عليك أن تصوم إلى نصف اليوم. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه عبادة في نفسه لو انفرد فهذا يجب عليك أن تأتي به، وكما ضربنا مثالا في زكاة الفطر، إذا زكاة الفطر الواجب صاع، فإذا لم يتمكن أن يأتي بصاع فإنه يأتي ولو بما يقدر عليه ولو بعض صاع إلى آخره. قال وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر غير فذاك أمر ليس بالمضمون. نعم هذه قاعدة فقهية، ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان فقيرا فليستعفف ومن كان غنيا، نعم فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قول الله عز وجل في الولي ولي الأيتام قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هنا أذن له الشارع إذا كان فقيرا أن يأكل بالمعروف، ومقتضى ذلك يعني يأكل بالمعروف، ومقتضى ذلك أنه لا يضمن، يعني مقتضى ذلك أنه لا يضمن، ما ترتب على المأذون غير مضمون. وأيضا تقدم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قاتل، قال قاتل، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار هذا يدل على أنه غير محترم وأنه غير مضمون، فما ترتب على المأذون هذا غير مضمون. ومن أمثلته كما تقدم يعني الولي يأكل من مال الفقير بالمعروف ولا يجب عليه الضمان. أيضا دفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليه إلى آخره. قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة فقهية، وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وما هي العلة؟ العلة هي الوصف المنضبط الصالح لترتيب الحكم، نعم الوصف المنضبط الصالح لترتيب الحكم. فنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي الوصف المنضبط الصالح لترتيب الحكم. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. ودوران العلة مع الحكم نقول هذا ينقسم ثلاث أقسام، نعم ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون العلة منصوصة، نعم القسم الأول أن تكون العلة منصوصة، فهنا الحكم يدور معها وجودا وعدما. إذا كانت العلة منصوصة نقول الحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. وش العلة هنا؟ ها؟ الحزن، إدخال الحزن على الثالث. لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فالعلة هي وجود الحزن. طيب، تكلم اثنان بلغة أجنبية عن الثالث، وش الحكم؟ ها؟ هل لهما أن يتكلما وليس لهما؟ يوجد الحزن أو لم يوجد الحزن؟ وجد الحزن مع أن ما في تناجي، لكن لما وجدت العلة ها وجد الحكم. هما تكلما بصوت مرتفع لكنهما يتكلمان بلغة أجنبية عن الثالث، فنقول وجد الحزن مع أنهما ما تناجيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، عن أي شيء؟ عن التناجي، لكن لما وجد الحزن وجدت ماذا؟ العلة. طيب، مثال ثان: تناجى صبيان دون الثالث، تناجى صبيان دون الثالث دون رجل، وش الحكم؟ هل يحزنه ولا ما يحزنه؟ ما يحزنه، ما يهمه الصبيان يتناجون ولا ما يتناجون، ما يهمه. ينهى الصبيان عن ذلك أو لا ينهون؟ هل ينهى هذان الصبيان أو نقول بأنهما لا ينهيان؟ نقول لا ينهيان. لماذا؟ أي لا، ما في حزن مع أن في تناجي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي، لكن لما انتفت العلة انتفى ماذا؟ انتفى الحكم. فنقول إذا كانت العلة منصوصة فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة، نعم، أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة، فحكم هذا القسم كحكم القسم الذي قبله إذا كانت مستنبطة وهي قريبة. من أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هي العلة؟ التشويش والانشغال. زين، أحسنت، التشويش والانشغال. طيب، وجد الطعام وهو شبعان، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأن العلة انتفت. مع أن السلام يقول لا صلاة بعد الطعام، لكن لما كان لا يحتاج إلى هذا الطعام نقول صل. مع أن السلام يقول لا صلاة بعد الطعام لأنه انتفت العلة، فينتفي معها الحكم. نعم، ينتفي معها الحكم. وجدت لم يحضر الطعام، نعم، لم يحضر الطعام، ووجد وجدت الأصوات، ها، يصلي أو لا يصلي؟ نقول لا يصلي لوجود التشويش. طيب، القسم الأخير نأخذه قبل الصلاة، أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة، فهنا لا يدور الحكم معها، الحكم لا يدور معها، ولا عبرة بهذه العلة المستنبطة. نعم، لا عبرة بهذه العلة المستنبطة. نعم، من أمثلة ذلك حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ما هي العلة في قوله وسلم الذهب بالذهب؟ عند الحنفية والحنابل العلة هي الوزن، العلة هي الوزن، وعلى هذا يجري الربا في الموزونات، حديد بحديد هذا فيه ربا، رصاص برصاص، نحاس بنحاس، لابد يدا بيد مثلا بمثل، وإلا وقعت في الربا. يقول يجري الربا في سائر الموزونات على ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، لكن نقول بأن هذه علة ضعيفة، هذه العلة علة ضعيفة، علة مستنبطة وهي ضعيفة، لأنه يترتب على ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله سد باب السلم في الموزونات. السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، أعطه ذهبا وخذ حديد، تقدم الثمن أخر المثمن. لو قلنا بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وأن الوزن يجري في الموزونات، ما جاز لك أن تعطيه ذهبا وتأخذ بعد شهر أو شهرين أو سنة حديدا أو رصاصا أو نحاسا إلى آخره، لأنه يترتب على ذلك الوقوع في الربا، لأنه إذا اتحدت العلة الوزن مع اختلاف الجنس فلا بد أن يكون يدا بيد، وإذا اتحد الجنس الربوي عندما تبادل جنسا ربويا بمثله لا بد من شرطين، أن يكون يدا بيد وأن يكون مثلا بمثل. إن شاء الله نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.